إذن إذا كان الفتنة هي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله أن يقيه فتنة القبر مع أنه لا بد منها؟ وهل هذا إلا اعتداء في الدعاء؟ إذا سأل الإنسان ربه أن يرفع عنه أو يقيه شيئا لا بد من وقوعه، فإن هذا يعتبر إيش؟ اعتداء في الدعاء، كما أنه إذا سأل ما لا يمكن أن يكون كان اعتداء في الدعاء. ولهذا لو قال الرجل الآن: اللهم إني أسألك أن تجعلني رسولا من رسلك، شو نقول؟ هذا اعتداء في الدعاء، لأن هذا غير ممكن. المهم، فتنة القبر عامة، فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقيه فتنة القبر؟ نقول إن المراد والله أعلم قيه فتنة القبر، أي شر الفتنة، وليس المراد الفتنة نفسها، لأن الفتنة نفسها لا يمكن أن يقى الإنسان منها، كل إنسان لا بد أن يسأل. وقوله عذاب النار، وعذاب إيش؟ وعذاب النار، هذا في الآخرة، يعني قيه عذاب النار في الآخرة. والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين، كما قال سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وفيها من أنواع العذاب ما لا يخطر على البال والعياذ بالله. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، تمنى أنه هو الميت لا لأجل أن يفقد الحياة، فلا يكون ذلك داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنين أحدكم موت يضر نزل به، ولكنه تمنى أن يكون ذلك الميت لا من أجل الموت، ولكن من أجل الدعاء. كأنه يقول: تمنيت أن لو كان هذا الدعاء لي. نعم، لأنه دعاء عظيم. نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، سيجيب، ما في إشكال. يقول نبي محمد، كما هو يقول: أشهد أني رسول الله، هو يقول: أشهد أني رسول الله، فيجب عليه هو عليه الصلاة والسلام أن يشهد بأنه رسول. الله أعلم، الله أعلم، ولكن الظاهر أنه ما يسأل، لأنه إذا كان الشهداء لا يسألون، وهم والرسل أفضل من الشهداء. نعم، هذا خلاف الظاهر، لكن إذا وقي الفتنة وقي شرها فهذا هو التثبيت بالتلازم. نعم، ها وش فيها؟ الله أعلم يا أخي، هذه مسائل غيبية ولا منها مصلحة، أمان المصلحة، الله أعلم. قال: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان. فلان وفلانة هي يكنى بها عن علم من الأعلام يراد إبهامه، فلان المراد رجل، لكنه رجل معين، فهي يكنى بها عن الأعلام من أجل إخفاء ذلك المعين. وإخفاء المعين له أسباب متعددة، قد من أسبابها أن يكون الإنسان قد نسي هذا الرجل فيقول: إن فلان ابن فلان في ذمتك، وإيش حبل جوارك، وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والخير والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه وإنك أنت الغفور الرحيم. عندي بهواء، وعندكم بهواء، وإنك أو إنك أنت، لا ظهر إنك أنت. ها؟ طيب اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت. لا الواو اشطب عليها وإنك ها اللي عنده إنك يشطب الواو، أما اللي عنده أنت لا معنى. إنك أنت الغفور الرحيم. يستفاد من الحديثين السابقين أنه ينبغي الدعاء للميت بمثل ما جاء في الحديث، ويستفاد منها أيضا من الحديث الأول تكرار الدعاء لقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه والتفصيل فيه، ويستفاد منه المبالغة في الدعاء لقوله نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويستفاد منه أن القبر دار، أن القبر دار لقوله ودارا خيرا من داره. والدور أربعة كلها دور الانتقال إلا واحدة الأخيرة منها. الدار الأولى في البطن، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة. وكل دار أعلى من التي قبلها، فحال الإنسان في الدنيا أكمل منه في بطن أمه، وحاله في القبر إذا كان مؤمنا أكمل منه في الدنيا، وحاله في الآخرة كذلك أكمل منه في الدنيا. ونعم أقول إذا كان مؤمنا، إذا كان كافرا فإنه نعم، فإنه في الدنيا فإنه في بطن أمه أحسن حاله في بطن أمه. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات فتنة القبر لقوله قه فتنة القبر، ولولا أنها حقيقة موجودة ما دعا الله أن يقيه فتنته. ومن فوائد الحديث إثبات النار لقوله وعذاب النار، وقد سبق لنا مرات كثيرة أن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة أبد الآبدين، وذكرنا أن في القرآن ثلاث آيات تدل على التأبيد، سورة الجن. ففي سورة النساء لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نعم لا وعشيا ما فيها التأبيد، ما هي صريحة. طيب وأما الحديث الثاني نعم نعم لا أبدا هي النار واحدة ما في ناران. نعم. ويستفاد من الحديث الثاني جواز تعيين المدعو له في الصلاة لقوله إن فلان ابن فلان. وعلى هذا فلو أن الإنسان دعا لشخص في الصلاة وعينه قال اللهم اغفر لفلان ابن فلان لم تبطل الصلاة بذلك. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي جواز الدعاء لمعين في الخطبة ولا لا؟ لأنه إذا جاز في الصلاة فالخطبة من باب أولى، لأن الكلام في الخطبة أهوى من الكلام في الصلاة. ولكن هل هذا أمر مشروع بأن يدعو الإنسان لمعين في الخطبة أو لا؟ ينظر إن اقتضت المصلحة ذلك فليفعل، وإلا فلا. ويقال إن بعض الخطباء كان يخطب من كتاب، كان مطبوع في زمن آل سعود، وكان يدعو في خطبته ويقول: اللهم أيد السلطان ابن السلطان عبد المجيد أو عبد الحميد، عبد الحميد. وعبد الحميد ميت له زمان، لكن المسكين هذا يأخذ يقرأ من صحيفة ولا يدري أن عبد الحميد قد توفي وزال وقته. طيب، ويستفاد من الحديث الثاني التوسل إلى الله عز وجل بقربه أو بالقرب منه، لقوله: في ذمتك أي في عهدك، وفي حبل جوارك، في حبل جوارك. والجوار قد يراد به الجوار المعروف اللي هو قرب المكان، وقد يراد بالجوار الإجارة، كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، هنا صحيح في عهدك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة في صحيح مسلم قال: لا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن جعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنك أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. ما في شيء. نعم نعم نعم، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء. الذمة بمعنى العهد، ولهذا بعض الناس يقول: بذمتي لآتين لك بكذا، ذمتي لأفعلن كذا وكذا. فظن بعض الإخوة أن هذا من باب القسم بغير الله، وقال إن هذا من الشرك، والأمر ليس كذلك. فإن هذا الذي يقول بذمتي ما يقصد أنه أقسم بالذمة، وإنما يقصد أن هذا بعهدي، يعني كأنني عاهدتك على أن أفعل. والنحويون يقولون إنه يمين لكن ليس مقسما به، وأن التقدير في ذمتي يمين، في ذمتي يمين. ها؟
مثلاً رحت
الإسلام. أي نعم. يقولين
والله
ذمة الناس. أي. لا، مشكلة. لأن معناها عهدتك على نصدقك. مين مشكلة. أبد لا يريدون بذمة مثل قول والله. نعم. مشتغلون. يقول: من لم يكن متزوجا فهل يقال أبدله زوجا خير من زوجه؟ أي نعم. لأن زوجه الذي يقدر له من الدنيا. فتقول: أبدله زوجا خيرا من زوجه. خمسا، وقوله: فصلى عليها وكبر عليه، يستفاد منه أن الابن هو الذي يصلي على ابنته. واختلف العلماء هل الوالي أولى أو الولي، فقال بعض أهل العلم إن الوالي أولى، وقال آخرون إن الولي أولى. وبيان ذلك أننا إذا أحضرنا جنازة إلى المسجد وكان للمسجد إمام، فهل الأولى عند الصلاة على هذه الجنازة أن يقدم وليها أو أن يقدم إمام المسجد؟ في هذا قولان لأهل العلم. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقدم الولي، ولكن بعض أهل العلم يقول يقدم الوالي، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد إذا كان حاضرا فهو أولى الناس بالإمامة. نعم، وهذا هو المعمول به. أما حديث عبد الله بن أبي عوفة فيحتمل أنه كان إمام المسجد، ويحتمل أنه لم يكن إمام المسجد موجودا، فقد يكون قد جاء بها في الضحى أو في وقت آخر. يقول: فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو بعد الرابعة. نعم ما في بيع، لكن إن كان في المسجد فهو كذلك. وفيه قال قدر ما بين التكبيرتين يدعو، قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ففيه دليل على الدعاء بعد الرابعة وعلى إطالته أيضا، وأنه يكون بطول ما بين التكبيرتين الثالثة والرابعة. واختلف العلماء فيما يدعو في هذا، في هذا، فقال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ولكن سبق أن الصحيح أن هذا يقال متى؟ في الدعاء للميت، أثناء الدعاء للميت. وقال بعضهم إنه يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بذلك كثيرا. وحتى على هذا القول وعلى الذي قبله فإنه لا يوافق ما دل عليه هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل على أنه كان الدعاء طويلا. فإما أن يقال إن هذا من باب تنوع العبادات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدعو بعد الرابعة طويلا وأحيانا يدعو قصيرا، وهذا هو الأقرب، وأن هذا يختلف أو أن هذا يتنوع كما نجد كثيرا من العبادات تتنوع. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، رواه أحمد وابن ماجة بمعناه. ابن ماجة يقول الصواب ابن ماجة لأنه اسم فارسي فيبقى على ما كان عليه في الفارسي.